بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث إليكم معاشر الإخوة الكرام في هذه الليلة الطيبة بذكر قصة فيها فائدة مهمة، ثم أنطلق من خلالها في عد بعض الفوائد حول مضمونها. والقصة قد رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مر بي عمر ابن الخطاب فسلم علي وما شعرت به، فذهب عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: أرأيت عثمان؟ مررت به وسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال: فأتي إلي، فقال له أبو بكر، قال أبو بكر لعثمان: مر عليك أخوك عمر وألقى عليك السلام فلم ترد عليه. قال: ما مر علي، يعني ما رآه. فقال عمر: بل مررت عليك. قال: والله ما شعرت به ولا شعرت أنه سلم علي. فقال أبو بكر: صدق عثمان. قال: صدق عثمان، وقد شغلك أمر، يعني كون يمر بك ويسلم فلا تشعر لا بمروره ولا بسلامه، هذا يعني أن ثمة أمر مهم جدا شغلك عن ذلك. فقال: نعم، كنت أفكر في نجاة الأمر، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سألناه عن ذلك. هنا تأمل، وأطراف هذه القصة العظيمة العجيبة هم خير أمة محمد، أبو بكر وعمر وعثمان، وجميعهم مبشر بالجنة، ثم عثمان يجلس مهتما اهتماما عظيما بالنجاة وكيف تكون النجاة وبماذا النجاة، حتى إن عمر سلم عليه فما شعر به من شدة اهتمامه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال عثمان: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بذلك، ماذا قال لك؟ قال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجاة. تأمل هذا الاهتمام العجيب من هذا الصحابي الجليل المبشر بالجنة بنجاة الأمر. فهل فكرت في نجاتك؟ هل اهتممت بما تكون به نجاتك؟ هل استحضرت وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى وبما يكون خلاصك في ذلك الموقف العظيم واليوم العصيب؟ هل حاسبت نفسك؟ هل تهيأت لذلك اليوم بما تكون به النجاة؟ هل سألت وبحثت عن ما تكون به النجاة في ذلك اليوم؟ فهذه القصة فيها عظة عظيمة وعبرة بالغة في هذا الباب العظيم باب نجاة الأمر وكيف تكون النجاة. ولعلي ألخص من مجموع بعض الأدلة في هذا الباب أهم ما تكون به نجاة الأمر. أما أولا فهو ما ورد في هذا الحديث العظيم ألا وهو توحيد الله الذي تدل عليه كلمة التوحيد التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عمه فلم يقبلها، فإن التوحيد نجاة، التوحيد نجاة لصاحبه ولا بد، إما نجاة من دخول النار إن حقق التوحيد، أو نجاة من الخلود فيها إن كان من عصاة الموحدين، لكن النجاة حاصلة له ولا بد ما دام موحدا. فالتوحيد أساس النجاة يوم القيامة، ولا نجاة لأحد يوم القيامة إلا بالتوحيد، فمن مات على غير التوحيد فلا مطمع له إطلاقا في النجاة، ولا سبيل له إطلاقا لنيل المغفرة والرحمة والغفران. وقد قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني مما تكون به النجاة يوم القيامة اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه القويم وسلوك صراطه المستقيم. قد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن مثل السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، فمن ترك السنة هلك ولم ينج، ومن اعتنى بالسنة علما وعملا كان من الفائزين الناجين. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ثالثا مما تكون به النجاة يوم القيامة العناية بفرائض الإسلام واجبات الدين والبعد عن الكبائر والآثام. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال نعم. وفي رواية وهي في مسلم أيضا ولم أزد على ذلك شيئا قال نعم. فقال رضي الله عنه والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا. فهذا فيه أن من أدى الصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليه وأحل الحلال وحرم الحرام دخل الجنة. رابعا مما تكون به النجاة يوم القيامة وهو أمر يجدر بالمسلم أن يعنى به عناية أشد عند حصول الفتن ونسوبها. ففي الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فذكر هذه الأمور الثلاثة العظيمة لنيل النجاة وتحصيلها. الأول حفظ اللسان وصيانته، املك عليك لسانك. وتأمل هذه الكلمة ما أجملها وأعظمها، املك عليك لسانك، لأن كثير من الناس لا يملك لسانه، ولهذا تجده يتكلم بكلام لا خطام له ولا زمام، ولا يحاسب نفسه في أي كلمة يقولها ولا يبالي، فهذا لا يملك لسانه. والأصل أن من يملك لسانه أن يزن كلامه أو ما يريد أن يتكلم به قبل أن يتكلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متى يكون الإنسان كذلك؟ فليقل خيرا أو ليصمت، متى يكون كذلك؟ إلا إذا كان يزن كلامه قبل أن يتكلم، وهذا هو الذي يملك لسانه. الأمر الثاني قال: وليسعك بيتك، وهذا فيه بعد الإنسان عن الفتن ومواطنها، ولزوم البيوت فيه أمنة وسلامة وعافية للإنسان من الفتن، مع أن الفتن في زماننا هذا دخلت البيوت، فتجد الشخص مثلا مغلقا على نفسه الباب في غرفة في داخل بيته، ولكنه يفتح جهازا يجلب له الفتنة في قعر بيته وفي داخل حجرته، فتدخل عليه الفتنة العظيمة المهلكة داخل حجرته وهو جالس وحده. وهذا النوع من الفتن لم يحصل في الأزمنة السابقة والأزمنة الأولى، وهذا يقتضي أن لزوم البيوت أيضا يكون مع الحذر من الفتن التي استجدت في هذا الزمان ووقعت داخل البيوت. فلا يعني لزوم الإنسان للبيت أن يدخل من خلال هذه الأجهزة المحمولة أو الثابتة إلى مواطن الفتن بنوعيها، فتن الشبهات أو فتن الشهوات. وإذا كان جلس في بيته وفتح على نفسه هذه الأبواب أبواب الفتن، ربما كان أمره أخطر مما لو كان في الشارع مع بعض الناس أو الرفقاء الذين شرهم دون الشر الذي في تلك القنوات، وخطرهم دون الخطر الذي في تلك القنوات. فإذا قوله وليسعك بيتك لا بد في هذا الزمان من العناية بهذا الباب، وأن يحذر الإنسان مما يسمى بالخلوة العصرية، لأن لم توجد إلا في هذا العصر الخلوة العصرية مع آلات الفساد آلات الشر. تجد كثير من الناس شباب وشابات يغلق على نفسه حجرته ويفتح هذا الجهاز ومن خلاله يدخل على الأمكنة الموبوءة ومواقع الفتن وأماكن الشر والفساد، فيتسلل إلى قلبه والعياذ بالله المرض، ويدخل عليه على قلبه الفساد والعياذ بالله. وقوله وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، الخطيئة التي يبكي عليها وهي مفرد هنا، ابكي على خطيئتك. والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يعني خطاياك، بمعنى أن تستحضر أنك عبد مذنب مفرط في جنب الله مقصر، مرتكب للذنوب والخطايا فابكي بكاء ندم بكاء أسف على تفريطك في جنب الله سبحانه وتعالى. والندم توبة بل هو بوابتها ومدخلها، ولا سيما إذا شعر العبد بالذنوب وخطرها وعظم ضررها على العبد. فإذا هذا الحديث العظيم الجامع فيه أن من أسس النجاة العناية بهذه الأمور الثلاثة: الأول أن تملك عليك لسانك. إذا لم تملك لسانك ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث؟ انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذا ما ملك الإنسان لسانه وصانه وحرص على حفظه انظر الخطورة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال: وهل يكب الناس على في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر أمر اللسان خطير جدا في باب الهلاك، ولهذا من أسس النجاة حفظ اللسان. أتدري أن هذا اللسان جنايته عندما ينحرف ويعوج على البدن كله؟ فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. فهذا يدل على أن الجوارح كلها، أن الجوارح كلها تبع للسان، فإذا استقام استقامت وإذا اعوج اعوجت. ولهذا بدأ به قال: املك عليك لسانك. ثم ذكر الأمر الثاني عليه الصلاة والسلام، وهو لزوم البيوت. لكن لزوم البيوت على تقوى لله عز وجل وخشية منه وبعد عن الفتن ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى وحفظ للوقت، فهذا من الأمور العظيمة التي تكون بها نجاة العبد. والأمر الثالث في هذا الحديث البكاء على الخطيئة أو الخطايا والذنوب، وأن يستحضر ذنوبه وخطاياه وكثرتها وتعددها فيبادر إلى الندم والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا مما تكون به النجاة يوم القيامة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فإن الأمر كله بيد الله، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، الأمر بيد الله. ولهذا ما أحوج العبد إلى كثرة الدعاء وصدق الالتجاء والإلحاح على الله بالسؤال. ومن ذلكم ما جاء في الدعوة العظيمة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ومن أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن أدعية القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بقوله إنك أنت الوهاب فيه أن الأمر هبة ومنا إلهية، فمن طلب أو فمن أراد لنفسه النجاة فليطلبها من الله وليلح على الله تبارك وتعالى بالسؤال. سادسا من أسباب النجاة يوم القيامة الإكثار من الاستغفار. وتأمل في هذا، استغفر الله ونتوب إليه، تأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر الله ونتوب إليه. فليكثر العبد من الاستغفار، وكما في الحديث: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقد جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قالوا: وما هي؟ قال: الاستغفار. معك النجاة، الاستغفار أكثر من الاستغفار. سابعا من موجبات النجاة يوم القيامة تذكر الموت وتذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتذكر الحشر والحساب والصراط والميزان، تذكرا يدفعك للتهيؤ لذلك اليوم والاستعداد ليوم المعاد، كما قال الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإن استحضارك واستذكارك للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه في ذلك اليوم يجازي العباد ويحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم في هذه الحياة، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فإن ذلك من أعظم أسباب النجاة. وانظر شاهد ذلك في من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه ويتحدث عن سبب نجاته، ماذا قال؟ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حساب، يعني كنت في الدنيا أعتقد أنني سأحاسب وأني سأقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن الله سيجازيني على ما قدمت، فكنت أعد لهذا اليوم عدته. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. انظر أثر إشفاق الإنسان من يوم الدين وخوفه من الوقوف بين يدي رب العالمين. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قسموا الإيمان باليوم الآخر إلى قسمين: الإيمان الجازم والإيمان الراسخ. والإيمان الجازم هو الذي لا يقبل عمل أحد إلا به، وأما الإيمان الراسخ فهو رتبة عليا، رسوخ الإيمان باليوم الآخر بحيث يكون مستحضرا له، مستذكرا في جميع مقاماته وأعماله، يتذكر وقوفه بين يدي الله ومحاسبة الله له، مما يدفعه إلى الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال المحرمة. ثامنا من أسباب النجاة يوم القيامة العناية بالعلم الشرعي، وأن يكون للمسلم حظ ونصيب يومي من هذا العلم. فإن العلم نور لصاحبه وضياء. قد قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإذا أردت أن تعرف أهمية العلم في تحقق النجاة فتنبه لهذا المثل، وقد ضربه بعض السلف لبيان مكانة العلم وعظيم أثره في نجاة العبد. قال: مثل الناس ومثل العالم كمثل أناس في أرض مظلمة، والأرض فيها الحفر وفيها الهوام وفيها الأشجار ذات الشوك، وإذا مشى الشخص في الظلمة الليل الدامس المظلم فربما ارتطم بشجرة، وربما سقط في حفرة، وربما وربما من صور المهالك. لكن لو كانوا وهم على هذه الحال جاء رجل ومعه كشاف مضيء وأنار لهم الطريق وأخذوا يمشون على جادة يرون الطريق بهذا النور، فهذا مثل العلم والعالم في نجاة العبد وسلامة من الهلاك. فإن العلم نور لصاحبه وضياء، ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ ونصيب من العلم في كل يوم من أيامه. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلم من صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا أجمعين من عباده الناجين وأوليائه المقربين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.